هم هذا تعاليكم يا الأحباب عفتوني ونمتوا فوق التراب راح يناديهم يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة مالي يناديكم فلا تسمعون أدعوكم فلا تجيبون أنتم نيام أرجوكم تنتبهون بعد هيهات بعد هيهات دهر بيكم يعود 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 ورد شيل راس بيكم ردود ورد جفوف ابو فاضل ورد جفوف ابو فاضل للزنود وتتلايا منا بجرايا يا أحلى كبار ينادي وين أبو فاضل عضيدي ألف وصف رحت خويا من يدي يا خويا حنيتني والويت جدي جدي ودمع العين خويا عليك مسفوح لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. إلهنا نسألك بالنبي وأهل بيته فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة واجعلنا له سامعين مطيعين. اللهم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير. من كان في جمعنا طالبا حاجة من أوصاني بالدعاء من لديه مشكلة اللهم اقضي حوائج المحتاجين شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين حل مشاكلهم يسر أمورهم اقضي ديونهم ارحم أمواتهم إلى أموات المؤسسين وأموات العلماء والشهداء أجمعين وإلى أمواتنا وأمواتكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعاطفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعاطفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يشكل موقف حماس تحولا استراتيجيا في الصراع؟ ما فرص نجاح المبادرة الأمريكية في إنهاء الحرب؟ وهل يمهد هذا التحول لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني؟ غزة على الخط الساخن، مفاوضات أم مناورة؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. في تحول خطير ولافت قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من مسار الصراع مع العدو الصهيوني، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس موقفها الرسمي من المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة موافقتها على المبادرة لكن ضمن شروط وطنية واضحة، مبدية استعدادها للدخول في مفاوضات فورية عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل. وفي بيان رسمي صدر عقب مشاورات معمقة أجرتها مؤسسات الحركة القيادية وسلسلة من اللقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية والوسطاء الدوليين، أوضحت حماس أنها تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية وكذلك مساعي الرئيس الأمريكي الهادف إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة وإتمام عملية تبادل الأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مع رفض قاطع لسياسات الاحتلال والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال وأحياء وجثامين وفق الصيغة المطروحة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لإتمام العملية. وشددت على استعدادها للدخول فورا في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل الفنية والعملية. كما جددت حماس تأييدها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة من التكنوقراط وبالتوافق الوطني، واستنادا إلى دعم عربي وإسلامي يضمن نجاح المرحلة الانتقالية. وأكدت أن القضايا السياسية والاستراتيجية الكبرى بما فيها مستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني ستبقى خاضعة لحوار وطني شامل وفق القوانين والقرارات الدولية وبمشاركة جميع القوى وفي مقدمتها حركة حماس. أما في كيان الاحتلال فتروج فكرة استمرار الحرب مع تغيير وتيرتها وبقاء الجيش داخل غزة مع إعادة انتشار بأسلوب مختلف، فيما يقدم استعادة الأسرى كإنجاز يسوق على أنه تحقيق بلا ثمن سوى تبادل الأسرى. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
في موقف وصف بالوطني والمسؤول، أعلنت حركة حماس موافقتها على خطة دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة والإفراج عن جميع أسرى الاحتلال الأحياء لديها وجثث الأسرى الذين قتلوا خلال الحرب. وجددت الحركة استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين أو التكنوقراط يتم تشكيلها بالتوافق الوطني وبدعم عربي وإسلامي، مؤكدة أن مستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبحث إلا في إطار فلسطيني جامع. هذا الموقف جاء في أجواء توافق فلسطيني جامع أكدته فصائل المقاومة في بيان أعلنت فيه تأييدها الكامل لرد حماس، داعية إلى تحويل هذا التوافق السياسي إلى خطوات عملية على الأرض، ومطالبة بعقد لقاء وطني عاجل لتنسيق آليات تسلم الهيئة المستقلة لإدارة القطاع، ومشيدة في الوقت نفسه بالدور العربي والإسلامي والوساطة المصرية والقطرية والتركية التي أسهمت في بناء موقف موحد يهدف إلى إنهاء العدوان وتثبيت حقوق الفلسطينيين. وفي موقف فاجأ تل أبيب، سارع ترامب إلى دعوة حليفته إسرائيل إلى التوقف عن قصف غزة فورا، مشيرا إلى أن موافقة حماس على إطلاق الأسرى تمثل حسب قوله مؤشرا على استعدادها لما سماه سلاما دائما. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال إن استمرار القصف يهدد حياة الرهائن ويعرقل فرص التهدئة، داعيا إلى استغلال اللحظة لإتمام صفقة شاملة تنهي القتال وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة في غزة.
شكرا للزميل ميسر بيومي. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء وموضوعنا غزة على الخط الساخن مفاوضات أم مناورة، نستضيف في لقائنا هذا ونرحب بالأستاذ سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك والمستمعين الكرام،
حياكم الله. سيادة العميد، ما دلالات هذا التحول في موقف حماس؟ هل يعكس تغييرا في استراتيجيتها السياسية تجاه الصراع مع الاحتلال، أم أنه خطوة تكتيكية فرضتها الظروف الميدانية؟
لم أرى أن هناك تحولا جذريا في موقف حماس.
نعم سيادة العميد، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيادة العميد ضيفنا الكريم من بيروت، نتابع بعد قليل. نعود إلى ضيفنا الكريم سيادة العميد نضال زهوي. سيادة العميد أهلا بكم من جديد، نأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال.
يعني ما كنت أريد أن أقوله هو أن حماس حتى الآن هي لم تغير موقفها حقيقة.
نعم.
ولم يكن هناك خنوعا للمطالب الأمريكية، إنما ما حصل في من مفاوضات داخل أروقة الولايات المتحدة الأمريكية كما كان يحصل في مفاوضات لبنان لوقف إطلاق النار. هناك ورقتين قد تناقش بها بعض المسؤولين العرب والإسلاميين أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رحبوا جميعا بما يحدث، ولكن هناك ورقة يعني أو تفاهم بين الإسرائيلي والأمريكي على خطة معينة، هي لا تريد أن يكون للشعب الفلسطيني أي حقوق، ولذلك تم التعديلات وأعلن عن المبادرة ضمن التعديلات. ولكن هذه المسألة يعني وضعت حماس أمام مفترق طرق بأنها يعني فقدت عمقها العربي والإسلامي، وخصوصا بعد ترحيب تركيا ومصر وتحديدا قطر بهذه المبادرة. بهذه الحالة كانت أمام يعني موقف محرج جدا. عادت بتصريحها أو ببيانها الذي يعني يوافق على جزئية كبيرة من مبادرة ترامب، هو عاد كرة إلى ملعب ترامب وليس كما يعني يقول الكثيرون بأنها استسلمت أمام الواقع. هي يعني قالت نعم ولكن هناك الكثير من الأسئلة، ولكن لم يتنازل الفلسطيني أي حماس عن طبعا سيادته بأن يكون هناك وصاية دولية. لم تتنازل حماس عن مفهوم خروج حماس من السلطة. لم يعني هي في بيانها هناك الكثير من العبارات التي تجذب الانتباه، كمثلا مشاركة حماس في إدارة قطاع غزة، كذلك بالنسبة للسلاح موقفها واضح. طبعا إعادة الكرة كانت مجرد وكأنها فخ للسياسة الأمريكية التي كانت أصلا تسعى من خلال هذه المبادرة إلى عدة مسائل، منها طبعا وهي أساسية بأن تنفيس الاحتقان الموجود في المستوى السياسي الدولي الذي كان يعني يريد أن ينفذ هذا الاحتقان من خلال هذه المبادرة على أنه هو مرشد سلام وليس داعم الإرهاب الدولي الذي كانت تقوده طبعا إسرائيل. إسرائيل كانت في خانة صعبة جدا، يعني هناك بندين مهمين يجب الإشارة إليهما، بأن المبادرة كانت يعني تنقذ الجيش الإسرائيلي من عجزه الذي يعني الذي يعني لم يحقق أي نتائج حتى الآن بعد سنتين من القتال، بالإضافة إلى أنه يتكبد خسائر كبيرة. الإسناد اليمني الذي يعني يرتبط مع المعارك في غزة، وهو أتى اليوم بتكنولوجيا جديدة أو بتطوير جديد، بتطوير قدرات جديدة في فترة حقبة دخول المدارس في الكيان الصهيوني الذي يؤثر كثيرا على الجبهة الداخلية. الاستدارة العربية التي حصلت بعد
بالضبط سيادة العميد بالضبط، يعني هذه النقطة هي محور السؤال الثاني، يعني كيف تقرأ الأطراف العربية خصوصا مصر وقطر هذا التطور؟ وهل دخول هاتين الدولتين على خط التفاوض يعني بداية محور إقليمي جديد لإدارة الملف الفلسطيني؟
يعني أعتقد بأن هاتين الدولتين هناك تصريحات من قبل وزارة الخارجية المصرية بأن يعني تتلاقى مع ما صرح به الباكستاني الذي قال أنها ليست هي نفسها الورقة التي تم الترحيب بها من قبل العرب، ولكن المصري يدير المسألة بطريقة المفاوض، يعني بيختلف، يعني يريد أن يكون دبلوماسيا أكثر من باكستاني. ذلك يعني مجرد الدخول إلى طاولة مفاوضات يعني ذلك بأن مبادرة ترامب هي ليست حقيقية، ليست مكتملة الأوصاف، ليست مكتملة الشروط كاملة. مجرد التفاوض هناك تنازل يجب أن يكون من قلة الطرفين لكي تكون هناك اتفاقا على كل المسائل العالقة، ومنها ما أشار إليه طبعا ترامب بموضوع الدولة الدولة الفلسطينية، وموضوع المكسب الوحيد من هذه المبادرة كانت هي عدم تهجير الشعب الفلسطيني والاعتراف بوجوده في الضفة الغربية وقطاع غزة. هلا موضوع الاستدارة العربية، نعم هناك مرحلتين، ما قبل ضربة قطر وما بعد ضربة قطر وما قبل المبادرة. يعني الاستدارة العربية التي حصلت ما بعد ضربة قطر هي فعلا لافتة للنظر، رغم أن الأمة العربية الإسلامية التي حصلت في الدوحة لم تكن ذات قرارات مهمة، ولكن ما حصل من خلال طبعا الاتفاق الذي حصل ما بين المملكة العربية السعودية وباكستان على طبعا اتفاق استراتيجي دفاعي مشترك، يعني أن هناك استدارة حقيقية. ما يحصل في مصر من تعاون وثيق مع الصيني والروسي هو استدارة عربية، ويعبر عن عدم الثقة، ثقة أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية عدم ثقة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا، وخصوصا بعد هذا الضربة التي أتت أصلا تكترف كل مفاهيم الدفاع عن هذه المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. إذا قلنا قطر فهي أصلا لا يمكن أن نعبر عن سياسة حقيقية لبعض الدول والأنظمة العربية الصغيرة أو التي يعني تجذب الانتباه من خلال بعض السياسات، ولكن هي بالحقيقة غير مؤثر استراتيجي. المؤثر الاستراتيجي الحقيقي في العالم العربي هم دولتان مهمتان، طبعا أقصد في الشرق الأوسط، يعني جنوب غرب أسيا وشمال أفريقيا ومصر والمملكة العربية السعودية. تفضل.
طيب، ما انعكاسات الموقف الأمريكي الجديد على المشهد داخل الكيان؟ هل يشير ارتباك تل أبيب إلى تصدع في التنسيق بين نتنياهو وترامب، أم يعني تبدل فعلي في الأولويات الأمريكية؟
لا أعتقد أن هناك تبدل فعلي بالأولويات الأمريكية، لكنني أعتقد أن ترامب يعني بصلافته المعقودة من خلال إدارة الملفات هو مجرد ما أن أخذ مبادرة، أخذ الرد الحمساوي بعين الاعتبار وأنه إيجابي ومشاكل، طبعا أدخل الكيان الصهيوني في ارتباك كبير. نعم، موضوع التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بدأ واضحا ما بعد ترحيب من قبل ترامب بالبيان بأن هناك يعني الكثير من الضربات التي ينفذها الكيان ويسكت عنها ترامب اليوم، بالإضافة إلى أنه أعاد التهديد على المستوى السياسي والعسكري باتجاه حماس ووضع جداول زمنية ضيقة جدا لحماس. معنى ذلك أن كل هذه المبادرة حتى الآن هي لن تنجح، ولكن ما حصدته حماس من الرد الخاص بها هو موضوع عدم تحمل مسؤولية الفشل في هذه المبادرة على حماس، إنما ستتحمل مسؤوليته أمام كل السياسات الدولية هي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، لأنهم لم يحترما حتى المبادرة التي بثقت من اتفاق ما بين الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية. من الواضح أن رد حماس كان ذكيا، أربك الجميع، أربك.
طيب يعني سيادة العميد، عذرا، السؤال هنا إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود ترامب ومبادراته في الملف الفلسطيني، خاصة بعد اختلاف ما طرحه أمام نتنياهو عما قدمه لقادة الدول العربية والإسلامية؟
منذ اليوم الأول من دخوله إلى الإدارة الأمريكية بهذه الدورة الانتخابية، طبعا هناك دورة سبقت كان له مصداقية أكبر أمام الشعب الأمريكي، اليوم هو لا يريد المحافظة على أي نوع من أنواع المصداقية أمام العالم. من الواضح أنه اليوم هو كل ما يريد أن يحصده، لا يريد توتير الوضع، ويريد أن يقول للعالم قبل 10 شهر أي ترشحه لجائزة نوبل السلام بأنه هو ماض في هذه التسوية. اليوم الوقت محرج له، الوثوق بشخصية كشخصية ترامب التاجر الذي يعرف يعني أين هو أين هي أرباحه. اليوم ما يريده ترامب من منطقة قطاع غزة هو نفط مارينا غزة، الغاز الموجود في مارينا غزة.
نعم.
ولا يريد أي شيء آخر، إن كان مات الشعب الفلسطيني بكامله أو استشهد بكامله أو أبيد بكامله، هذا لا يهم ترامب، وهو يفكر بطريقة التاجر. وواضح أن اليوم كافة الإدارات الأوروبية لم تعد تثق بترامب، يعني ما يدعو إليه الأوروبيين اليوم في قمة كوبنهاجن لتأسيس نظام عسكري.
سيادة العميد، ماذا ترى في الأفق؟
يعبر عن نفس الموضوع.
ماذا ترى في الأفق؟ يعني ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل قطاع غزة بعد هذه التطورات؟ هل نتجه نحو وقف دائم لإطلاق نار وانسحاب كامل للاحتلال، أم هدنة مؤقتة سرعان ما تتفجر؟
أعتقد أن الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بالكيان الصهيوني لم تتحقق في قطاع غزة، لذلك سيعود القتال إلى قطاع غزة، ولم يكون هناك فعلا مبادرة سلام، إنما هي مناورة سياسية أمريكية إسرائيلية بهذا الاتجاه. لذلك يعني القتال يعني ربما يكون هناك هدنة يستفيد منها الطرفين بموضوع إعادة الأسرى مثلا، وبالإضافة إلى أن تدخل المساعدات، ولكن وبنفس الوقت إعادة ترتيب أوراق القوة في يد نتنياهو ليعود. حتى الآن لم ينسحب أي عنصر، ويرفض حتى بعد مبادرة يعني تهديد ترامب اليوم أو ضغط ترامب اليوم على الإسرائيليين بأن ينسحبوا إلى خطوط معينة، لا زالت تحتفظ الكيان الصهيوني بكل قطعاتها داخل أماكن التواجد الخاصة بها، وخصوصا الأصعب من يعني التواجد الأصعب للشعب الفلسطيني في القطاع، كي لا يصل كي يمنع المساعدات أن تصل إلى كل مناطق شمال غزة، هي الانتشار على طريق المؤدي الساحل الذي يربط الشمال بالجنوب بطريقة آمنة. لذلك أعتقد أن تفجر الوضع بأي لحظة ممكن أن يكون سريعا جدا بعد 10 شهر.
شكرا لك الأستاذ سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا لسيادة العميد نضال زهوي ضيفنا الكريم على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا غزة على الخط الساخن، مفاوضات أم مناورة. نتابع برنامج فلسطين اليوم، حيث من حيث تتواصل حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 30 بعد 700، وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نعم، نحو 90 غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب وقف أطلاق النار في غزة، خلفت نحو 70 شهيد، معظمهم كانوا في مدينة غزة التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العمل فيها دون أي اعتبار. دبابات الاحتلال الإسرائيلي بقيت على حالها، تغلق شارع الرشيد الذي يصل ما بين المنطقة الوسطى ومدينة غزة، وأيضا يمنع جيش الاحتلال المواطنين العودة إلى أحياء تل الهوى، إلى حي النصر، إلى الشجاعية، إلى التفاح، ومن يحاول أن يصل يتم إطلاق النار عليه. وأكثر من ذلك، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة كما جرت في الشارع 30 صباح اليوم، حيث استهدفت الطوابق العلوية لعدد من المنازل ووقعت عدة إصابات، كما استشهد طفل متأثر بجراحة أو تم انتشاله من أسفل منزل قصف في شارع يافا يوم أمس، ما رفع عدد الشهداء في هذه المجزرة إلى 19 شهيدا فلسطينيا. كل هذه الأحداث وقعت بعد إعلان وقف إطلاق النار. كذلك في المنطقة الوسطى، قصف مدفعي نفذته مدفعية الاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع وعلى شمال مخيم النصيرات، خلف شهيدا وعدد من الجرحى. أما هنا في خان يونس التي ودعت خلال 24 ساعة 19 شهيدا منذ ساعات الصباح. ارتقى 4 شهداء قرب مركز المساعدات الأمريكية في رفح جنوب القطاع. نقل إلى مجمع ناصر الطبي حيث نقف، بالإضافة إلى قصف مدفعي لم يتوقف في وسط مدينة خان يونس وفي جنوب المدينة، وجيش الاحتلال يتواجد بكثافة وينفذ عمليات تفجير، ووجود لطائرات الاستطلاع والطائرات المتفجرة في أكثر من مكان من سماء غزة، ما يشير إلى إمكانية أن ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات في أي لحظة. لا يوجد تغيير حقيقي على الأرض منذ إعلان وقت إطلاق النار، والناس تتطلع إلى الساعات القادمة لبدء المفاوضات ورؤية انعكاس ذلك على الأرض.
الأطفال في غزة أكثر الفئات معاناة في ظل النزوح والقصف المستمر. قصص موجعة لأسر فقدت منازلها، وأطفال يواجهون الخوف والحرمان في مراكز الإيواء وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متصاعدة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في مشهد إنساني يختصر حجم الكارثة المتفاقمة في قطاع غزة، يواجه أكثر من 650 ألف طفل دون سن العاشرة خطر سوء التغذية الحاد وسط حصار خانق ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية. وتشير الصحة بغزة إلى أن من بين هؤلاء الأطفال 40 ألف رضيع محرومون كليا من حليب الأطفال، ما يعرض حياتهم لمخاطر صحية قاتلة.
في قطاع غزة أكثر من 650 ألف طفل دون سن العاشرة، هؤلاء يعانون من سوء تغذية، ومنهم في الأطفال حوالي دون العام 40 ألف طفل. هؤلاء الأطفال محرومين من حليب الأطفال، والظروف سيئة جدا وظروف صعبة جدا، ويعانون من مراحل سوء التغذية. منهم عدد كبير وصل إلى المرحلة الخامسة، والآن هؤلاء الأطفال مهددة حياتهم بالخطر والموت.
في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة يرقد هذا الطفل الذي يعاني من نقص حاد في المناعة ناجم عن غياب الغذاء الصحي في ظل الحصار والقصف المتواصل، في مشهدية تلخص مأساة آلاف الأطفال المرضى.
حاليا احنا متواجدين في مستشفى شهداء الأقصى بسبب ظروف ابننا، لأنه عنده نقص مناعة حادة وعنده دم نازل والمناعة عنده نازلة نزع الآخر، يعني 600 شيل مناعة 600 لطفل 9 سنين وزنه بجيز 16 كيلو، عنده سوء تغذية من قلة الأكل ومن قلة الحاجة النظيفة والقصف الاحتلال، يعني يوفرونا أقل ما فيه بس عيشة كريمة، بس العلاج كل واحد عنده دين وعنده ضمير يوفرين العلاج.
شكل النزوح القسري وظروف الحرب بيئة لانتشار الأمراض، وهو ما ضاعف من مأساة المدنيين، لا سيما أمراض الجهاز التنفسي إثر استنشاق الغازات السامة وآثار الغبار الناجم عن القصف الصهيوني المتواصل.
لقينا حد هذاك صدرها وعدها الأكسجين بيطلع وبنشل تجرك صارت، هذا بقاش فيها إشي أصلا، بس لما نزحنا من الشمال للجنوب من القذائف اللي كنا هنا غاضب، لما نلاقي الأبراجات نهدم نشرد من منطقة لمنطقة، هذا كله بسبب إيش؟ بسبب إن الأبراجات نهدم تنزل متفجرات تنزل غبار، ثلاث مرات أشرد من الخيمة.
تختصر شهادات الأمهات ومعاناة الأطفال في المستشفيات مأساة شعب يواجه حرب إبادة بصمت مطبق، وبينما يتساقط الصغار بين سوء التغذية والأمراض القاتلة يبقى السؤال معلقا، متى تتحرك الضمائر لإنقاذ جيل يقتل بالتجويع والنار؟
تتفاقم معاناة سكان غزة في ظل استمرار الحصار والمجاعة وتفشي سوء التغذية، سيما الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر في معركة البقاء على قيد الحياة، لتبقى غزة عنوانا للجوع والخذلان العالمي.
صحيح انقطع الاتصال عن غزة، انقطع الاتصال عن إسعاف والدفاع المدني، انقطع الاتصال عن العالم، ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين. الله عز وجل مش حيضيعنا، والله لن يضيعنا الله.
سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأم
في كيان الاحتلال. اعتبرت أوساط صهيونية أن حركة حماس نجحت في إلقاء الكرة في ملعب واشنطن وتل أبيب بعد إعلانها قبولها المبدئي بخطة ترامب لوقف العدوان على غزة، مشروطة بضمانات واضحة تضمن رفع الحصار ووقف الانتهاكات ضد المدنيين. التحركات السياسية في المنطقة تشهد ترقبا لموقف الإدارة الأمريكية من هذا الرد وسط انقسام داخلي في كيان الاحتلال بين من يدعو إلى التهدئة ومن يطالب بمواصلة العمليات العسكرية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
برز الإرباك الواضح على الموقف الصهيوني مع إعلان حركة حماس موافقتها على خطة دونالد ترامب لوقف العدوان في قطاع غزة، ورغم المواقف التي صدرت عن حكومة العدو وجيش الاحتلال التي تتحدث عن وقف العمليات الهجومية مقابل البدء بالإفراج عن الأسرى الصهاينة في القطاع، إلا أن الأوساط الصهيونية رأت أن خطوة حماس نجحت في إلقاء الكرة في الملعب الأمريكي الصهيوني.
رد حماس يجيب على معيار واحد والذي أراده ترامب والبيت الأبيض، ولا مفر من البدء بمفاوضات حول الفجوات القائمة بين ترامب وحماس. فهل سيؤدي ذلك إلى اتفاق؟ هذا غير مؤكد، لكن تجب المحاولة.
الأجواء إيجابية نسبيا، فمن جهة هناك إمكانية للبحث في الخطوة التالية حول إطلاق سراح المختطفين ووقف الحرب مع كل ما لذلك من آثار بعد عامين من الحرب، ومن جهة أخرى فإن الجيش الإسرائيلي وجنودنا في غزة لا يزالون بعمق القطاع وحماس تحاول تحقيق إنجازات ميدانية. ويتبلور الكثير من التقديرات الصهيونية حول حجم الخسائر التي يتعرض لها الكيان الصهيوني على المستوى العالمي، في حين أن حماس لا تزال موجودة.
في النهاية نحن أمام واقع معقد حول الثمن الذي نحن مستعدون لدفعه، لكن إذا كان الثمن هو العودة إلى الواقع نفسه وأن تبقى حماس في السلطة وأن تعود لتطوير نفسها، فهذا يعتبر إفلاسا لإسرائيل على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الردع في الشرق الأوسط.
حماس تحاول كسب الوقت وهي تحقق مكاسب من ذلك، لأننا على المستوى الدولي وبدلا من أن تعقد الحكومة الإسرائيلية تحالفا مع أوروبا، نجحنا كدولة بأن نتحول إلى منبوذين في القارة العجوزة، ومن نجح في احتلال القلوب هي حماس، وهذا إخفاق ليس فقط على المستوى الدعائي إنما إخفاق سياسي بأعلى المستويات.
المعضلة الكبرى التي سيواجهها بنيامين نتنياهو تتعلق بموقف شركائه في الائتلاف الحكومي من وقف إطلاق النار دون تحقيق أهداف الحرب، وسط شكوك بأن يكون نتنياهو قد نسج خديعة جديدة مع ترامب يستعيد فيها الأسرى من القطاع ويستأنف الحرب بعدها.
في قطاع غزة تباينت ردود فعل الأهالي تجاه رد حماس على خطة ترامب بين من يرى فيها خطوة واقعية نحو تخفيف المعاناة ومن يخشى أن تكون مجرد جولة جديدة من المناورات السياسية، لكن ما يجمع عليه الغزيون هو توقهم إلى وقف العدوان المتواصل وإنهاء الحصار الذي أثقل حياتهم منذ سنوات. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
أثار إعلان حركة حماس الموافقة على المبادرة الأمريكية لوقف الحرب على غزة تفاعلات واسعة في الشارع الفلسطيني. قرار سياسي لافت يرى فيه البعض فرصة لوقف العدوان على غزة، فيما يخشى البعض الآخر من تداعيات لهذا القرار.
حماس كل مرة يعني بتوافق على المقترحات. إسرائيل لما بدها دمرتنا ودمرت الشعب ودمرت غزة. احنا مواطنين، شلال الدم لازم يقف،
وان شاء الله تم هالامور. بس المشكله في اليهود اللي هم بينقذوا اليهود وبينقذوا الامور هذه كلها.
احنا دائما طبيعتنا ايجابيه، لكن الردود اللي احنا نستقبلها من الطرف الاخر الطرف الاسرائيلي دائما عكس ذلك.
بلا شك ان الرد كان ردا سياسيا ودبلوماسيا وذكيا جدا، اخذ بالاعتبار المحددات المطلوبة وطنيا، وهي وقف المحرقة والمقتلة. والخطوة الأولى التي سيحاول فرضها نتنياهو من أجل التعطيل وهي إبقاء المفاوضات تحت النار، وهو ما يعني ظهر بشكل معاكس في تصريحات ترامب الذي تحدث عن وقف لإطلاق النار وانسحاب الجيش. نتنياهو سيحاول أن يبقي الجيش في ما سمي بالوضعية الدفاعية، ولكنها في حقيقة الأمر نتيجة لضيق الجغرافيا، هي وضعية هجومية تستطيع التبدل في أي وقت.
ما بين التفاؤل الحذر والخوف من خيبة أمل جديدة، يعيش الغزيون لحظة مفصلية يطوفون فيها إلى وقف شلال الدم، ولكن رغم هذه الآمال لا زالت الثقة محدودة بأي مبادرة ما لم تنفذ واقعا على الأرض توقف القتل وتعيد الحياة لغزة.
أذن لصلاة النصر بأرض ما عرفت كلا، بقيت صمدت وأبت ثبتت هزمت محتلا. موج للحق أزال الوهم فكانت طوفان، أرسى بالثورة أن بمجد يحيا الإنسان.
في القدس واصل المستوطنون صباح الأحد استباحات باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا للأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته. أوضحت أن مستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية من شرطة الاحتلال، وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد. وتستعد جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات للأقصى خلال الأعياد المقبلة، ولا سيما ما يسمى بعيد العرش الذي يوافق 7 من تشرين الأول المقبل. هذا وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. ومن القدس المحتلة إلى الضفة الغربية، حيث شهدت مدن وبلدات الضفة منذ ساعات الليل وفجر اليوم الأحد سلسلة اعتداءات واقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون وسط تصدي الأهالي والمقاومين في عدة مناطق. في سلفيت تصدى الأهالي لهجوم شنه المستوطنون على أطراف بلدة بروقين غرب المدينة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة على خلفية اعتداء آخر للمستوطنين في منطقة بئر صالح الواقعة بين بلدتي أسرين وبيتا جنوب نابلس. وفي السياق ذاته استهدف مقاومون قوات الاحتلال بقنابل محلية الصنع خلال المواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، تزامنا مع عمليات اقتحام متفرقة شهدتها مدن وقرى الضفة. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح في حي رأس العمود بمدينة القدس المحتلة. واعتقلت أيضا الطفل حسين مهدي البدوي من قرية بيتلو غرب رام الله. وفي السياق نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت بلدات قصر دوما والمغير في محيط نابلس ورام الله، إضافة إلى اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس حيث داهمت منزل الشهيد محمود العقاد وأزالت بوسترات تحمل صورته. كما طالت اقتحامات مدن وبلدات الخليل، إذ اعتقلت قوات الاحتلال شابين في منطقة نمرة، واقتحمت منطقتي دائرة السير ورأس الجورة حيث اعتقلت الشاب يوسف الهنيني وسط إطلاق نار وقنابل صوت في شارع المدارس بنابلس. هذا وشهدت منطقة حاجز عطارة شمال رام الله اعتداء مشتركا من قوات الاحتلال والمستوطنين على الأهالي في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات المداهمة والتفتيش في بلدة عطارة ومخيم العروب وبيت أمر شمال الخليل. يأتي ذلك ضمن تصعيد متواصل لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة وسط دعوات شعبية للتصدي لهذه الهجمات وحماية الأهالي والممتلكات. في لبنان اعتبر الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن خطة ترامب لوقف الحرب على غزة هي محاولة أمريكية لإخراج العدو الصهيوني من تداعيات عزلته الدولية. كلام الشيخ قاسم جاء في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي سماحة الشيخ نعيم قاسم والقائد الجهادي سهيل الحسيني.
أربع أسباب أساسية لطرح هذه الخطة. أولا، هذه الخطة تبرئ إسرائيل أمام الموجة العالمية التي أدانتها، لأن العالم أصبح ينظر إلى إسرائيل كمجرمة ومبيدة للشعوب وغير قابلة للتعايش معها. هذا نوع من إخراج إسرائيل من الورطة التي هي فيها، لأنها لا تريد أن تقبل بأي حل يعطي الفلسطينيين حقوقهم. اثنين، أغلب دول العالم وخاصة من خلال الأمم المتحدة والتصويت هم مع دولة فلسطينية، هم ضد الإبادة، هم لا يوافقون على ما يحصل. ثلاثة، هناك تحرك على المستوى الشعبي في أمريكا، في دول أوروبا لم نكن نرى هذا التحرك سابقا. وين اليوم معاداة السامية؟ يعني معناها أن ما قامت به إسرائيل لم تترك مجال لأن يدافع عنها أحد. أربعة، أسطول الصمود العالمي، حوالي 50 سفينة من شباب يتجمعون من الدول الأوروبية وأمريكا وأمريكا الجنوبية ودول العالم، هؤلاء بالجسد العاري الحي يأتون إلى فلسطين، إلى غزة، من أجل إيقاف المجاعة ومن أجل إيقاف الإبادة. هذا عمل كتير له معنى على مستوى الحاضر وعلى مستوى المستقبل. هذا بيبين قديش وصلت إسرائيل إلى أي مستوى من الانحدار والانحطاط.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21، أرقام هواتفنا 22 16